أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله السيدين الطاهرين واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث مشايخ السقاة، ووصل الكلام بنا إلى الإشكالات التي أشكلها السيد الخوئي رحمة الله عليه. وعليكم السلام. على هذه القاعدة أو على هذا المبنى، الإشكال الأول ذكرناه وانتهينا من الجواب عليه. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوئي يقول: على فرض أننا قبلنا، يقول نحن سنسلم معكم، نحن لا نسلم، هو يقول لا نقبل هذا المبنى من أساس، لكن لو قبلنا به تنزلا، لو قبلنا به تنزلا، من المحتمل جدا، وقلنا بأن الطائفة ماذا؟ لو قبلنا به وقلنا أن الطائفة تسوي بين مراسيل هؤلاء ومسانيدهم، لكن من المحتمل جدا، هذا يعتبر توثيق في النهاية إلى مشايخ هؤلاء الثلاثة، لكن من المحتمل جدا أنهم عولوا في هذا التوثيق على ماذا؟ على أصالة العدالة، أو على ما يعبر عنه حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق. كل إمامي لم يظهر منه فسق فخبره حجة، وتارة يعبر كي نقيب أصالة العدالة عندهم، بناءهم على أصالة العدالة، حيث يصر السيد الخوئي في عدة موارد على أن القدماء كان لديهم مثل هذا المسلك، بل أكثر من ذلك رحمه الله، يقول حتى هذا المسلك سرى حتى إلى العلامة الحلي، فإن العلامة الحلي أيضا كان يبني على أصالة العدالة، فمثلا ما وجدناه يوثق شخصا فمن المحتمل أنه بنى على أصالة العدالة، في كل راوين إماميين لم يظهر منه فرق فيجري فيه أصالة العدالة، الأصل فيه أنه عادل، ما لم يظهر منه فسق، إذا ظهر منه فسق ارتفعت العدالة. واضح؟ هذا المبنى يذكره السيد الخوئي في عدة مواضع من كتابه، أن القدماء كانوا يبنون على أصالة العدالة، ويشكل به كثيرا، وهذا مبحث مهم انصافا وينبغي التحرض له. هل القدماء يبنون على أصالة العدالة أم لا؟ واضح؟ خلنا نقرأ أول شيء الإشكال. فرضنا أن التسوية، يقول وثانيا، فرضنا أن التسوية ثابتة، لكن من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل بمراسيلهم، يعني بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وهذا الرجل الذي يروي عنه ابن أبي عمير لعله من هذا القبيل، باعتبار أنه لا نعرفه لم يظهر منه فسق، فهو ماذا؟ بما أنه إمامي ولم يظهر منه فسق فهو عادل فيقبل خبره. يقول بناء من المظنون قويا أن ليس ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، لن يلحظ الوثاقة فيه، كما نسب إلى القدماء هذا المبنى، واختاره جمع من المتأخرين، وعليكم السلام، واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة على ما سيجي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن سمك على ما أتذكر في لقبه. وعليه لا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر الوثاقة، بالنسبة إلينا إحنا الذين نقول بأنه يشترط الوثاقة ولا يكفي البناء على أصالة العدالة، نحن لا نقول بكفاية البناء على أصالة العدالة، فمثل هالحكي بعد ما ينفعنا، أليس كذلك؟ والجواب، الشيخ السبحاني يشكك في أصل، وهو في محل هذا التشكيك، في أصل أن القدماء كانوا يبنون على أصالة العدالة، يقول فيه أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الإمامية تخالف ما ذكره عنهم الشيخ في العدة، وهو أبصر بآرائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الأخبار التي رواها الأصحاب في تصانيفهم، يقول إن واحدا منهم إذا أتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا حالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور أو وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وتجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام. إذا ما يبنون على أصحاب العدالة، يفترسون الوثاقة وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، ما يكتفون بأصالة العدالة، فلا يقول مجرد أخبرني به شخص نزل من السماء زيد ما أدري شنو. هذا الكلام ما ينفع عند الشيخ الطوسي، يصرح الشيخ الطوسي يقول وكان راويه ثقتان لا ينكر حديثه، حينئذ ماذا يؤخذ بقول؟ أن إذا كان الراوي ليس بثقة ينكر حديثه وترد هذه الفتوى. يقول ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية بكون راويه ثقة، شوف جعل القيد في قبول الرواية كون الراوي ثقة، والقول بحجية كل خبر يرويه إمامي لم يظهر في الصحة أشبه بقول الحشوية، هذا القول لم يثبت، وقريب من رأيهم في الأخبار، يشوفون أي رواية بعد يأخذونها وينقلونها في كتبهم، وقريب من رأيهم في الأخبار، ولو كان ذلك مذهب القدامى من الإمامية لما صح للسيد المرتضى ادعاء الاتفاق على عدم حجية خبر الواحد، فإن ذلك الادعاء مع هذه النسبة في طرفين نقيض، ما يمكن اجتماع هذين الأمرين، واضح؟ ولو كان بناء القدماء على أصالة العدالة في كل من لم يعلم حاله فلا معنى لتقسيم الرواة إلى الثقة والضعيف والمجهود، بل كان عليهم أن يوثقوا كل من لم يثبت ضعفه، ومن المعلوم ثبوت خلافه، ومن المعلوم ثبوت خلاف ذلك. وأما ما نقل عن العلامة في حق أحمد بن إسماعيل من قوله لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يروا فيه جرحا، أو ولم يروا فيه جرحا المفروض، ولم يروى فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض، فمن الممكن أن يكون اعتماده اعتماد العلامة الحلي. فهذا العلامة في ترجمة من أين قالوا أن العلامة يقول بأسعار العدالة؟ في هذه الترجمة هذا تعبير، شوف لم ذكر أحمد بن إسماعيل وقال لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يروى فيه جرح، إذا هذا يبقى شخص مجهول المفروض. قال فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض، قالوا لو لم يكن مبنى أصالة العدالة لما كان هناك معنى لقبول روايته، لكان يقول الأقوى رد روايته، أليس كذلك؟ إلا أن هذا غير تام. ليش؟ لأن في ترجمة هذا الشخص هناك حيثيات مذكورة في كتب التراجم هي التي رجحت للعلامة قبول قوله، نشوف الآن هذه. فمن الممكن أن يكون اعتماده على أحمد بن سمسة، اعتماد العلامة على أحمد بن سمسة لأي ما قاله النجاشي في ترجمته، شوف تعبير النجاشي ليس صريحا في التوثيق والتعديل صحيح، لكن فيه مدح شديد، يقول له عدة كتب يتكلم عن أحمد بن إسماعيل بن سمسة، على ما ذكر لقب بن سمسة ما إذا أحد يراجع، له عدة كتب لم يصنف مثلها، وعليكم السلام، له عدة كتب لم يصنف مثلها، شوف مزير الكتب مو كتب عادية، لم يصنف مثلها، له عدة كتب لم يصنف مثلها، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمد بن خالد يعني، وممن تأدب عليه وممن كتبه، هذه ترجمة النجاشي له، شوف ترجمة الشيخ، وقال الشيخ في ترجمته كان من أهل الفضل والأدب والعلم، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، شوف تعبير الشيخ قريب من تعبير النجاشي، لم يصنف مثلها، كناية عن أنها كتب قيمة وأنها ليست كتب عادية، كتب من العيار الثقيل مو تكرار لكتب غيره، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية، مستوفا لم يصنف مثله. وقال في رجاله عن نفس الشخص أليب أستاذ ابن العنيد. مثل هذه التعبيرات انصافا ليس فيها صراحة التوثيق والتعديل، هذا نقبل به. ولهذا العلامة قال لم يرف عليه أصحابنا بتعديل ولم يرو فيه جرح. صحيح، لكن مثل هذه التعبيرات تكشف عن أن هذا الشخص أول شيء ممدوح مدحا عظيما، واضح، فتدخل رواياته في الحسنة كما يعبرون، لأن الحسنة هي التي يرويها الإمامي الممدوح. والعلامة كان يبني على القبول بشنه؟ بروايات الإمامي الممدوح، الروايات الحسنة يبني عليها العلامة الحلي. أي واحد. اثنين، هذا المدح يكشف عن أنه شخص معروف في الطائفة، فلو كان فيه أدنى مغمز لوصل إلينا هذا الغامز. فما نتكلم عن شخص يعمل حائكا أو يعمل مدري إسكافيا أو ما شاكل ذلك، مستهان بهذه المهن، لكن هذا شخص له وزن. وعليكم السلام. تقول هذه الجمل تعرب عن أنه كان من مشاهير علماء الشيعة الإمامية وأكابرهم وفي القمة من الأدب والكتابة. ومثل ذلك لا يحتاج إلى التوثيق، بل إذا لم يرد فيه جرح يحكم بوثاقته. لماذا نحكم بوثاقته؟ لأن دواعي القدح موجودة. فإن موقفه بين العلماء غير موقف مطلق الراوي الذي لا يحكم في حقه بشيء إلا بما ورد فيه، وإلا فيحكم بالجهل أو الإهمال. فهذا راوي من طراز خاص، من عيار خاص، ولأجل ذلك كل كان بين العلماء في حق الأعاظم والأكابر هو الحكم بالوثاقة، وإن لم يرد في حقهم التصريح بها. فلأجل ذلك نحكم بوثاقة نظراء إبراهيم بن هاشم والصدوق وغيرهما، وإن لم يرد في حقهم تصريح بالوثاقة، فإن عدم الطعن في ذاته ماذا؟ البعض قال لا يوجد توثيق صريح للشيخ الصدوق. التمسك بحرفية بعض الأمور يعني يترجم له ويمدح بأعلى درجات المدح، لكن لا يجي له ثقة، مثل ما أنا أترجم الشيء الأخير ولا أذكر ثقة. هؤلاء كانوا في زمانهم، الشيخ الصدوق كان في زمانه كالسيد الأخوي في زمانه، يعني كان علم الطائفة بتعبير آخر. فحينما يترجم ولا ينصف على أنه ثقة لا لقصور فيه، بل لأنه غني عن التوثيق، المترجم له لا يرى حاجة لذكره بالثقة. مو حد هذا اطمئنان تام. يعني شوف اكو شيء، يعني اكو ظهور، اكو ظهور حال، ظهور حال الان في المرجع الفلاني، انت احيانا لك قلده، من تقلده؟ هل رأيت شخص نص لك بانه عدل؟ انا اتحداك ان يكون شخص نص لك بانه عدل، لكن عدالته نار على علم. واضح؟ هؤلاء جملة من الرواة كانوا بهذه المثابة قريبا من نظرية المعارف. نعم. الإشكال الثالث، هذا الإشكال الأول، من الإشكال الثاني من دفع لم يثبت أن القدماء يبنون على أطارة العدالة، بل هناك قرينة إن شاء الله في حينما نتعرض إلى نوادر الحكمة سيأتي تعبير، لأنه ما يشكل به أن من لم يستثنى هل تقبل وثاقته. البعض قال لعل ابن الوليد كان يبني هناك على وثاقة كل من لم يظهر منه فوز. لا، نحن هناك في العبارة يظهر صريحا أن ابن الوليد لم يكن يبني على أطارة العدالة. إن شاء الله إذا تعرضنا إلى كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري سيتم التعرض إلى هذه النقطة، وهذه نقطة إضافية تؤكد أن القدماء لم يكونوا يبنون على أصالة العدالة. الثالث يقول، وثالثا، إن إثبات أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دونه خرط الفساد. هذا الشيء يقول تعال فنشوف مثل هذه الدعوة كيف نثبتها دون إثباتها خرط القتال. تعرفون القتال بعد؟ هذا الشوك، نوع من الشجر له شوك ماذا؟ له شوك شديد جدا بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يخرطه الخرط، يعني أن تمسك من أوله وتمر بيدك فتقلع الشوك. الشوك هذا شوك شديد جدا، فيقال خرط الفتاة كناية عن صعوبة الشيء، إذا كان الشيء شديدا وصعبا يقال دونه خرط الفتاة. نقول دونه خرط الفتاة، فإن الطريق إليه أحد أمرين، كيف نثبت أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا أنفقا؟ يقول في الخئي أمرين لا ثالث لهما، أحد أمرين لا ثالث لهما. ما هما؟ يقول الأول إما تصريح نفس الراوي عن ابن أبي عمر يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة ولا أرسل إلا عن ثقة، إما نفس هؤلاء الرواة الثلاثة يصرحون، أو نكتشف ذلك من نفس التتبع. هذا الخيار الأول أنهم يصرحون، الخيار الثاني أننا نتتبع أسانيدهم فنكتشف أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أما الأول وهو أنهم بنفسهم يصرحون فلم ينسب إلى أحد من هؤلاء الثلاثة إخباره وتصريحه بذلك، ما رأينا واحدا منهم يصرح بأني لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة. إذن لو كان لبان واضح، فعدم تصريحهم عدم وصول أي شيء إلينا يعني أنهم لم يصرحوا، هذا أولا. هذا الأول. وأما الثاني أننا نستخرج، وأما الثاني فغايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود. شلون يعني؟ يقول غاية الأمر أن المدعي يقول أنا تتبعت مشايخهم فوجدتهم لا يرون إلا عن ثقة، أليس كذلك؟ أول شيء هذا التتبع يمكن أن يتم بالنسبة إلى خصوص المساني، وأما المراسل لا يمكن أن يعرف أن هذا الرجل ثقة أم ليس بثقة. عن رجلين لا يمكن أن يعرف أن هذا الرجل ثقة أم ليس بثقة. وأما بالنسبة إلى المساني عن جيل أخطأ ما هنالك أن هذا المتتبع بحث في جملة من الأساني، لا يمكن أن يدعي حصر جميع أساني هؤلاء الثلاثة. واضح؟ يقول الثاني فغايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود، ولعله يوجد أسانيد يلتفت إليها هذا الشخص، على أنه لو تم وقلنا أنه استقراء تام على فرض التسليم بأنه استقراء تام، فإنه يتم في المسانيد دون المراسيل. ليش؟ لأن المراسيل كيف يمكن أن يدعي أنه استقراها وعلم أنه استقراها؟ المفروض أنها مراسيل عن رجل أو عن بعض أصحابنا. لا يمكن الوصول بالاستقراء إلى الادعاء بأن هذه المراسيل ماذا؟ أشخاص صفات، لا يمكن الادعاء بذلك. فإن ابن أبي عمير قد غاب عنه أثناء من روى عنهم، هو نفس ابن أبي عمير، فكيف يمكن للغير أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم؟ واضح؟ الشيخ السبحاني يجيب عن هذين عن هذا الإشكال، يقول يمكن أن نختار الشق الأول ويمكن أن نختار الشق الثاني. هذا نختار أول شيء الشق الأول، يقول وفيه أن نختار الشق الأول وأنهم صرحوا بذلك. ما المانع أن يكون ابن أبي عمير يصرح يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، يصرح في عدة مجالات لمثل هذا التصريح، فينتشر هذا التصريح في وسط الطائفة. أن نختار الشق الأول وأنهم صرحوا بذلك ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، ووقف الشيخ والنجاشي عن طريقهم عليه عن طريق التلاميذ على هذا التصريح، ما المانع؟ وعدم وقوفنا عليه بعد ضياع كثير من كتب القدماء من الأصحاب أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود. هذا لا يمكن. المفروض أن الكثير من الكتب ماذا؟ قضاعة الكتب أشبه بالأدلة، يقول أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود، والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يكون صحيحا إلا إذا كان يفترض بالأدلة أن تكون متوافرة. الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود في مواطن معينة يمكن أن يصح، أما في مثل هذا الموطن لا يمكن أن يصح. كما أن من الممكن أن يقف عليه الشيخ من خلال الكتب الفتوائية من معاملة الأصحاب مع مراسيلهم معاملة المتانيد، وعدم التفريق بينهما قيد شعر، هذا ممكن. ما المانع أن يكون الشيخ قد اطلع عليها إما بالسماع أو من خلال الكتب الفتوائية التي تصرح ببعض الأمور، يعني إما أمور سماعية أو هذا أو أمور مكتوبة في بعض الكتب التي لا تصل إلينا. هذا إذا اخترنا الشق الأول، ويندفع به الإشكال على الشق الأول تام. وأما الشق الثاني يقول ولنا أن نختار الشق الثاني وهو التتبع في المتانيد، وأن الشيخ الطوسي وجملة من العلماء الذين سبقوه تتبعوا مسانيد الشيخ مسانيد ابن أبي عمر وصفوان والبيزنطي، واكتشفوا أنهم لا يروون إلا عن ثقات، وهو التتبع في المسانيد. وما ذكره من أن غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود غير تام. لماذا؟ لأنه لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث نطمئن بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة، فإن كثرة الضعفاء، الضعفاء كانوا متوفرين آنذاك، فإذا لم نجدهم يروون عن ضعيف يمكن أن لنا أن نعرف أن هذا ديدنهم أن لا يروا إلا عن ثقة. يعني بالنسبة إلى الشيخ الطوسي حينما يقول هؤلاء الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن أن نقول أن الشيخ تتبع أسانيدهم هو ومشايخه لأنه يدعي تسوية الطائفة، فهناك جملة من العلماء سبقوه بهذه النظرية المفروض. ما المانع أن الشيخ الطوسي وأولئك العلماء قد تتبعوا أسانيد ابن أبي عمر وعرفوا من جيدنا أنه لا يروي إلا عن ثقة، ما المانع؟ هل يوجد مانع عقلي من ذلك؟ يقول نطمئن لأننا لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث نطمئن حينئذ بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة، وإلا كثرة رواية ابن أبي عمير ولا نجد له رواية عن ضعيف، هذا يكشف عن ديلا خاص له، ولم يكن ذلك من باب السلسة. ولو ثبت ذلك لما كان هناك فرق بين المسانيد والمراسيل، فإنه عدم روايته عن الثقة إلا عن ثقة هذه كما تكون في المسانيد تكون في المراسيل أيضا. من لا يأخذ إلا عن ثقة، من لا يأخذ عن الضعيف، من لا يأخذ عن الضعيف هذا لا يختص فقط بمسانيده، يعني حتى هذا حتى مراسيله، واحتمال وجود الضعاف في الثانية دون الأولى احتمال ضعيف لا يعبأ به. إلى هنا ثبت تمامية الإشكالات، ثبت عدم تمامية الإشكالات الثلاثة التي أشكلها السيد الخوئي، والمهم هو الإشكال الرابع وهو ثبوت رواية هؤلاء عن الضعاف. يقول السيد الخوئي الآن نجيب لكم موارد ثبت أن هؤلاء الثلاثة رووا عن الضعفاء، فإذا رووا عن الضعفاء بعد استدلالكم هذا كله ما له قيمة، بعد استدلالكم بأكمله لا قيمة له. فإذا ثبت ذلك لا يمكن الادعاء بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ندخل بعد ذلك في نقض القاعدة للنقل عن الضعاف. ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخ بن أبي عمير أربعة شيوخ قيل بأنهم ضعفاء. قبل أن ندخل في البحث حول هؤلاء، علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ضبيان وعلي بن حديد والحسين بن أحمد المنقري، قبل أن ندخل في البحث حول هذه الأسماء الأربعة نقدم مقدمة. هنا تذكير، يعني احنا ذكرنا بعض هذه النقاط لكن لا بأس التذكير حتى لا تغيب عن أذهان الإخوة. لكي يصح النقض على هذه القاعدة لا بد أن يكون التضعيف، إذا ثبت مثلا أن ابن أبي عمير روى عن زيد وكان زيد ضعيفا، لا بد أن يكون التضعيف تضعيف زيدين منصبا على صدقه في الحديث، لا ولا يكون التضعيف راجعا إلى مذهبه، أن يكون التضعيف راجعا إلى كلمه في الحديث وعدم صدقه، واضح؟ ولا يكون التضعيف راجعا إلى المذهب. وأما إذا كان التضعيف راجعا إلى المذهب فنحن لا ندعي أن ابن أبي عمر لا يروي عن المنحرف المذهب، واضح؟ نحن ندعي أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن الثقة الصدوق بغض النظر عن سلامه مذهبه. هذه النقطة الأولى أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لابد أن يكون التضعيف مسلما وواضحا. فالآية تكتب ضعف الاحتمالي. شلون يعني؟ نحن ندعي أن ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي كان ديدنهم أن لا يروا إلا عن ثقة، واضح؟ كانوا يتحردون عن الرواية عن غير الثقة، صحيح؟ ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي كان لهم هذا الديدن. خب حينما يتحردون عن الرواية عن غير الثقة، خب يوجد أشخاص في كل زمان يختلف الناس في أنهم ثقات أو ضعاف، واضح؟ أنا الآن لو أردت أن لا أدرس إلا عند شيخ عادل، العدالة يختلف الناس فيها، قد أقول أنا بأن زيد عادل وأنت تقول أنه غير عادل، فيمكن أن أدرس عنده لأني أعتقد أنه هذا أنه عادل، أليس كذلك؟ فابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي يروون عن الثقة الذي باعتقادهم أنه ثقة، وهذا قد يجتمع مع شخص يدعي النجاشي أنه ضعيف. لو ادعى الشيخ النجاشي أنه ضعيف، ما المانع أن الشيخ النجاشي يدعي أن فلان ضعيف بنظره هو ضعيف؟ يعني ألا يمكن أن تختلف الآراء في هذه المسألة، مسألة الوثاقة والضعف بالوجدان؟ هذا الأمر ممكن. نحن ندعي أن صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير لا يروون إلا عن ثقة بنظرهم، وعليه فلو حصل تعارض بين توثيقهم له، لأنهم حينما يروون عن عمر بن حنظلة فإنهم يوثقوه، صحيح؟ فلو ضعفه النجاشي نقول يتعارض التوثيق والتضعيف، أيهما يقدم؟ هذا بحث آخر بعد، أيهما يقدم بيجي إن شاء الله، واضح؟ نعم لو كان عمر بن حنظلة مثلا مسلم الضعف، طبعا عمر بن حنظلة أصلا لن يرد فيه تضعيف، لكن احنا كمثال يعني، لو كان عمر بن حنظلة مسلم الضعف فإن رواية صفوان عنه حينئذ تكون نقضا للقاعدة، واضح ما يكون النقض؟ إذا كان مسلم الضعف، واضح الضعف، لا مجال للتعامل في أنه ضعيف، حينئذ ينقض على القاعدة. أما إذا كان ضعيف على بعض الأقوال، وهناك في القبال أقوال أخرى ويمكن المناقشة فيها الأقوال المضاحفة، فلا يكون هذا نقضا للقاعدة، يصير اسمه في التعارض معا وأكثر. أنا الآن أدرس عند زيد لأني أعتقد أنه عادل، أنت تقول أنا لم أدرس عند زيد لأني أراه فاسقا، يمكن أن أنا أرى أن زيد عادل وأنت تراه فاسق، ما المانع؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لا بد من ثبوت الرواية عن هذا الشخص، وهذه نقطة يلقى للبعض عنها، هذه النقطة يلقى للبعض عنها. شلون يعني؟ لا بد أن يثبت أن ابن أبي عمير روى عن زيد. كيف يثبت؟ مو مجرد أن أفتح كتاب الزكاة وأجد ابن أبي عمير عن زيد يعني أن ابن أبي عمير أو أن زيد من مكايخ ابن أبي عمير، لا، لابد أن يكون السند إلى ابن أبي عمير صحيحا، من الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، شو السند صحيح. أما لو كان في السند ما بين الكليني إلى ابن أبي عمير هناك ضعف، فلا يثبت أن فلان شيخ لابن أبي عمير. التفتون إلى النقطة؟ أكرر أعيد البيان، التفتوا حتى اكتبوا بعدين، التفت إلى النقطة. هذا الآن ابن أبي عمير يروي عن زيد، قبل ابن أبي عمير هي الرواية موجودة في كتاب الكافي مثلا، في أي كتاب من الكتب الكافي مثلا، الكافي الكليني يروي عن علي بن إبراهيم وهو ثقة، عن إبراهيم بن هاشم وهو ثقة، عن ابن أبي عمير عن زيد. هنا ثبت أن زيد من مشايخ ابن أبي عمير، لماذا؟ لأن الطريق ما بين الكليني إلى ابن أبي عمير صحيح، فيثبت أن ابن أبي عمير قال زيد أخبرني، زيد من شيوخي. أما لو كان في السند ضعف، مثلا الكليني يروي عن زيد الضعيف أو الكليني يروي عن فلان الضعيف، عن إبراهيم بن هاشم الثقة، عن ابن أبي عمير، حينئذ نقول نحتمل نحتمل أن فلان الضعيف كذب في هذه الرواية، فلا يثبت أن ابن أبي عمير يروي عن زيد، فلا بد أن يكون الطريق إلى ابن أبي عمير من صاحب الكتاب إلى ابن أبي عمير طريق صحيح، حتى يثبت أن ابن أبي عمير يروي عن زيد وأن زيد من مشايخ ابن أبي عمير. اتضحت هذه النقطة؟ إذن لابد من ثبوت روايتهم عن هذا الضعيف، ويتحقق ذلك بصحة السند من صاحب الكتاب إلى أحد الثلاثة، ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة، أن يكون الشيخ المضعف شيخا مباشرا، ولا يكفي أن يكون شيخا بالواسطة. يعني ابن أبي عمير يروي عن زيد عن بكر، زيد لم يضعف لكن بكر ضعف. بكر ليس شيخا مباشرا للنبي عمر، ونحن قلنا أن مطب القاعدة على الشيوخ المباشرين. وهي المقدمة هم تقدمت فيما سبق، لكن نذكر بها فقط. اتضحت هذه المقدمات. الآن نأتي إلى هذه النقوض. النقض الأول أن ابن أبي عمر روى عن علي بن أبي حمزة البطائني. يقول روى الكليني عن ابن أبي عمر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الوسواس، أعاذنا الله من عن الوسواس أو من الوسواس. روى الكشي. إذن إلى هنا ابن أبي عمير يروي عن من؟ عن علي بن أبي حمزة البطائن. حتى يتم الاستدلال لابد أن نلاحظ السند من الكليني إلى ابن أبي عمير. أنا السند ما راجعت المرة، بس في مرحلة سابقة مراجعناه وأتذكر أنه سند تام على ما أتذكر. روى إذن الكليني، إذن ابن أبي عمير هنا يروي عن من؟ عن علي بن أبي حمزة البطائن. يقول روى الكشي عن ابن مسعود العياشي قال: سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول: ابن أبي حمزة كذاب ملعون. من الذي يقول؟ ابن فضال، علي بن الحسن بن فضال يقول: ابن أبي حمزة كذاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. هذا كل كلام منهم، علي بن الحسن بن فضال الذي هو من مشايخ الفطحية لكنه ثقة، هو أيضا فطحي من حرف المذهب لكنه ثقة، وهو العمدة أنه يقول كذاب ملعون. كذاب، شوف ما قال فقط إنسان مو خوش آدمي، قال كذاب، لفظ كذاب عبارة ثقيلة، يقول كذاب ملعون. شو التعبير؟ تعبير علي بن الحكم من فضال كرتج. يقول الشيخ سبحاني: أقول إن علي بن أبي حمزة البطائين من الواسطة، وهو ضعيف المذهب وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى. إذن علي بن أبي حمزة البطائني من مشايخ الواقفة، وقد ذكر في ترجمته أنه رأس الواقف. هم ثلاثة أشخاص كانوا عمدة رؤوس الواقفة في عصرهم، أحدهم علي بن أبي حمزة البطائني. هذا خالف الشيخ سبحاني في بعض الاستنباطات التي يصل إليها. على أي حال، إن علي بن أبي حمزة البطائي من الواسطة، وهو ضعيف المذهب وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى، وهو مطعون لأجل وقته في موسى بن جعفر عليه السلام وعدم اعتقاده بإمامة الرضا عليه السلام، وقف على إمامة الإمام الكاظم وقال لن يموت، وليس مطعونا من جانب النقل والرواية. وقد عرفت أن المراد من عمن يوثق به في عبارة الكشي هو الموثوق في الحديث. هذه النقطة التي أشرنا إليها، أن الصح لا يكون راجعا إلى المذهب، وإنما راجعا إلى الصدق والكذب، فيكفي في ذلك أن يكون مسلما متحرزا عن الكذب في الرواية. وأما كونه إماميا فلا يظهر من عبارة العدة، لا يظهر أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن الإمامي، الذي يظهر من عبارة العدة أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، وعلى ذلك فالنقض غير تام. نقول ابن الفضال يقول كذاب، علي بن الحسن بن الفضال يقول ماذا عنه؟ يقول كذاب. الآن بيجي جوابها، هذا يقول ضعيف المذهب وليس ضعيف الحديث، مع أنه يصرح كذاب. وأما ما نقل من العياشي في حق ابن أبي حمزة، العياشي يروي عن علي بن الحسن بن فضال، متلي؟ وأما ما نقل عن العياشي في حق ابن أبي حمزة من أنه كذاب ملعون فهو راجع إلى ابنه أي الحسن بن علي بن أبي حمزة. شوف، قال سألت ابن فضال أو سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول ابن أبي حمزة، ابن أبي حمزة كما يطلق على الأب يطلق على الابن، ابن أبي حمزة، ابن أبي حمزة كذاب ملعون. يقول فهو راجع إلى ابنه أي الحسن بن علي بن أبي حمزة البطاهني، لا إلى نفس علي بن أبي حمزة كما استظهره صاحب المعالم في هامش التحرير الطاووسي. ما كان إلى كتاب التحرير الطاووسي في أول الكتاب. وابن أبي حمزة مشترك في الإطلاق بين الولد بين الوالد والولد. والشاهد على ذلك أمران، ما الشاهد على أن المراد هنا هو الابن وليس الأب؟ الشاهد على ذلك أمران، الأول إن الكشي نقله أيضا في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطاهني، هذا الكلام نقله في ترجمة الابن. قال العياشي سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطاهني فقال كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة فلا يصح القول جزما بأنه راجع إلى الوالد. والظاهر من النجاشي أنه راجع إلى الولد، حيث نقل طعن بن فضال في ترجمة الحسن أيضا. قال علي بن الحسن بن فضال كذا، ذكر ذلك في ترجمة الحسن بن فضال الحسن بن أبي حمزة. فظاهر أن النجاشي أيضا يرى أن العبارة مصدة على من؟ على الابن وليس على الاب. هذا هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني، الشاهد الثاني، أن علي بن أبي حمزة البطاهني توفي قبل ولادة علي بن الحسن بن فضال. كيف؟ التفتوا، علي بن أبي حمزة البطاهني توفي في حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، ودي شيء دليل، وكانت وفاة الإمام الرضا سنة 203، فلا بد أن يكتفوا وفاته قبل ذلك، لأنه يعني أصلا توفي في بداية سنة 203 في صفر. إن استرضى أصلا أنه ولد سنة أو توفي على أقل سنة 202 أو قبل ذلك ربما، أليس كذلك؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، علي بن الحسن بن فضال ولد بعد ذلك بكثير. ليش؟ من المقدمة الثانية التفتوا، علي بن الحسن بن فضال هو ابن من الحسن بن علي بن فضال. الأب يبع بني فضال ابن ابن وأب، الأب هو الحسن بن علي بن فضال. هذا الحسن بن علي بن فضال من شيوخ الفصحية، له ثلاثة أبناء منهم أحمد ومحمد وعلي. هذا احنا ما شاهدنا عليه، هذا علي بن الحسن بن فضال هو الابن الأصغر. واضح؟ علي يقول أنا لم أروي عن والدي شيئا لأني قارنت الكتب عنده وكتبت له وكان عمري 18 سنة ما أفهم زين، فأنا أروي عن والدي بواسطة أخواي. زين، إذا رحنا إلى تاريخ وفاة الأب نجده سنة 224، يعني سنة 224 كان عمر الابن كم؟ 18 سنة. سنة 224 كان عمر الابن 18 سنة. فإذا كان عمر الابن 18 سنة فتكون ولادته سنة 206 بعد وفاة الإمام رضا أصلا بثلاث سنوات. واضح؟ وعلى كل التقدير من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة البطاهني، لا يمكن بأي حال من الأحوال. صريحا إذن أن عبارة ابن فضال ناظر إلى الابن وليس إلى الأب. الثاني، إن علي بن أبي حمزة البطاهني توفي قبل أن يتولد علي بن الحسن بن فضال بأعوام، فكيف يمكن أن يكتب منه أحاديث وتفسير القرآن من أوله إلى آخره؟ وإنما حصل الاشتباه من نقله الكشي في ترجمة الوالد تارة وترجمة الولد أخرى. هذا الكلام نقله الكشي هم في ترجمة الوالد هم في ترجمة الولد، وذلك لأن علي بن أبي حمزة مات في زمن الرضا عليه السلام، حتى أخبر الإمام رضا أنه أن علي بن أبي حمزة يعني أقعد في قبره فسئل على الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقاف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناران. إذن هذا الكلام حينما يخبر به الإمام صريح أن علي بن أبي حمزة ماذا؟ هل توفي؟ فإذا توفي الرضا عليه السلام عام 203 فقد توفي ابن أبي حمزة قبل ذلك العام. ومن جانب آخر مات الوالد الحسن بن فضال سنة 24 و200 كما أرخه النجاشي في ترجمته. وكان الولد يتجنب الرواية عن الوالد وهو ابن 18 سنة. يقول كنت أقابله أي أقابل الوالد وسني 18 سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عين. فهذا هو يروي عن والده بواسطة أخويه، ولأجل ذلك روى عن أخويه عن أبيهما. فإذا كان سنه عند موت الوالد 18 سنة فعليه أن يكون من مواليد عام 206. فمعه كيف يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة الذي توفي في حياة الإمام الرضا عليه السلام؟ فجزمان عبارة علي بن الحسن بن فضال ناظرة إلى الإبن وليس إلى الآب. وعلى كل تقدير فقد روى ابن أبي عمير كتاب علي بن أبي حمزة عنه كما نص به النجاشي في ترجمته. في ترجمة علي بن أبي حمزة أيضا ابن أبي عمير هو الذي يروي كتاب علي بن أبي حمزة البطائني. هذا إلى هنا تم أنه ابن أبي تم أن ماذا؟ تم أن علي بن أبي حمزة البطائني لم يثبت ضعفه. هنا أصلا لنا مناقشة أخرى وهي مناقشة مهمة. نقول من المحتمل جدا، لأن علي بن أبي حمزة كان من مشايخ الواقفة، رؤوس الواقفة، لكن قبل الواقف كان من ماذا؟ كان من أعيان الشيعة آنذاك، لهذا كان وكيل الإمام وكان الجابي لأموال الإمام، لم يكن شخصا هامشيا، وكان مسلم الوثاقة آنذاك. فمن المحتمل جدا أن ابن أبي عمير وصفوان حينما يرويان عنه كانا يرويان عنه قبل وقفه حينما كان ثقتين، واضح؟ ثم انحرافه بعد ذلك. يعني نحتاج أن نقول أنه مو انحراف عقائدي فقط، يعني بعبارة أخرى كان البطائني ثقتين عادلا ثم انحرف عقائديين، لكن وثاقته لا دليل لدينا بارتفاع وثاقته، يمكن ان نستصحب الوثاقة السابقة المعلومة السابقة. واضح؟ لم يكن علي بن ابي حمزة البطائني ثقة في ايام امام الكاظم وعادلا؟ خب العدالة ارتفعت بعد انكاره لامامة امام الرضا، صحيح، لكن وثاقته السابقة يمكن ان ماذا؟ ان نستصحبها، لانه لم يثبت منه صدور ماذا، وان كان هذه ذكرها بعض الاساتذة ونحن ناقشنا في هذه النقطة، يعني احنا ما نقبلها، نحن ندعي انه كذوب، لان من ينكر امامة هذا يعني او على الاقل من المحتمل او من الممكن ان يجاب عن هذا الاستصحاب بانه ماذا؟ بان الوثاقة لا تبقى. لماذا؟ لانه كان يعلم بامامة الامام الرضا، كان يعلم بان الامام الرضا هو الامام، ومع ذلك انكر امامته. واضح؟ فلا يمكن، لو كان نحتمل ان لديه شبهة عقائدية نعم، لكنه انكر امامة الامام الرضا فكذب، وهذا الكذب لا يتناسب مع الوثاقة، فبقاء الوثاقة بعد وقفه مما لا يمكن ان نقول نحن به. واضح؟ خب نرجع الى الكلام. ان من المحتمل فيه، اذا احنا جوابنا كان انه يمكن ان احد الاساتذه ذكر انه يمكن ان نستصحب الوثاقه السابقه، نحن نشكك في امكانيه استصحاب الوثاقه السابقه لانه ثبت كذبه، لكن نقول بلا شك كان عادلا في ايام حياه الامام الكاظم سلام الله عليه، فمن المحتمل ان روايه صفوان وابن ابي عمير عنه كانت في حياه الامام الكاظم حينما كان عادلا فروى عنه كتبه. أقول إن من المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد أن ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته، لأن الأستاذ والتلميذ أدرك عصر الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه، وقد أخذ عنه الحديث عندما كان مستقيم المذهب صحيح العقيدة، فحدثه بعد انحرافه أيضا. ما المانع أن ابن أبي عمير أخذ عنه قبل الانحراف فنقل عنه بعد الانحراف، يعني التلمذ كان قبل الانحراف فحدثه، يعني ابن أبي عمير حدث بأحاديث البطائني بعد انحراف البطائني، ما المانع؟ نعم، لو لم يكن ابن أبي عمير مدركا لعصر الإمام الكاظم وانحصر نقله في عصر الرضا يكون النقل عنه ناقضا للقاعدة، لكن لا، ابن أبي عمير أدرك زمن الكاظم، وهذا أمر محتمل جدا أن ابن أبي عمير روى عنه في حال استقامته. أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواقفة، هذه المناقشة مثال معاد، هذه الآن الاستدراك الأخير من الشيخ السبحاني لا نسلم به. يقول أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواقفة، هناك بعض الروايات تنفي عنه الوقف أو ادعي أنها تنفي عنه الوقف، الشيخ السبحاني سيستعرضها عند الحديث عن صفوان بن يحيى ثلاث أحاديث، والنقاش عندنا حاضر فيها، واضح؟ الآن يقول أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواقفة، وما أقيم من الأدلة فهي معارضة لمثلها أو بأحسن منها، ليست معارضة لا بمثلها ولا بأحسن منها، بما هو أدون منها، الصحيح أنها مناقشة بما هو أدون منها، وسيأتي المناقشة إن شاء الله، وسيجيء الكلام فيه إجمالا عند البحث عن رواية صفوان عنه فتره. نحن أيضا بنشوي الكتاب ومن أجل الحديث إلى هناك، لكن أبقوا هاي النكتة في أذهانكم أن الشيخ سبحانه يرى أن علي بن أبي حمزة البطائني ليس من الواقفة، أصلا ليس منحرف المذهب حتى، أو لا أقل أنه عار عن انحرافه. خب، هذا تمام الكلام في ما يتعلق بعلي بن أبي حمزة البطائني. الكلام حول يونس بن ضبيان وبقيتهم يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.